قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم مشاهدينا الكرام وباسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم، فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا، الله يحييك.
وأرحب بكم أنتم مشاهدي الكرام وأسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. دكتور خالد حفظكم الله، كان الحديث في الحلقة الماضية حول صلاة الضحى، نريد في هذه الحلقة شيخ أن نقف مع صلاة الليل، أن نقف يا شيخ مع فضلها، ما ورد في فضلها وفي الحث عليها حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين، أما بعد، الصلاة خير موضوع كما جاء في الأثر، وإن كان في إسناده مقال إلا أن من العلماء من صححه، وهو مما يعلم بالاضطرار من مطالعة نصوص الكتاب والسنة أن الصلاة تتبوأ المنزلة العليا والمكانة الكبرى في الأعمال، والنوافل تتفاوت ليست على درجة واحدة في الفضل.
نعم.
وأفضل النوافل الرواتب، قال ذلك جماعة من أهل العلم لاتصالها بالصلاة، وقال آخرون أفضلها صلاة الليل، والذي يظهر أن أفضل الصلاة هو صلاة الليل على وجه الإجمال، سواء كان ذلك في الفرائض أو في النوافل، لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل.
نعم.
وهذا يدل على أن صلاة الليل في الجملة، وهي الصلاة الواقعة في الليل من غروب الشمس إلى الفجر، أفضل من صلاة الليل، وفضيلتها متنوعة، منها ما يرجع إلى حصول المقصود من الصلاة، حيث إن القلوب تخشع وتذل كما أنها تخلو و تفرغ من الشواغل التي تصرفها عن التدبر والتأمل، وهذا بالنظر إلى ثمرة الصلاة وفائدتها، وأيضا بالنظر إلى وقتها، لأن وقتها وقت السكون والهدوء، والناس يخلدون فيه إلى الراحة، فإذا جانب ذلك الإنسان وقام يصلي لله عز وجل كان بذلك متكلفا عملا يتعبه، ولهذا كان المؤمنون تقاتم بالنهار يتعبون أنفسهم بالليل في طاعة الله تعالى. الله جل وعلا لما ذكر صفات عباد الرحمن قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم قال في قال الحسن هذا وصف نهارهم، ثم قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال هذا وصف ليلهم، فهم في النهار في خضوع وذل وكف شر ونفع للناس، يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وفي الليل أصحاب إخبات وخشوع وذل لله تعالى، يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي أنهم يمضون ليلهم على هذه الصفة من تحقيق العبودية لله تعالى بالسجود والقيام. أم من هو قانت آناء الليل، أي ساعاته، ساجدا وقائما، ليش؟ يحذر الآخرة
ويرجو
رحمة ربه. بعد ذلك يقول الله تعالى في الإشادة بحال هؤلاء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا شأن العالمين، هم الذين أيقظوا ليلهم بطاعة الله جل وعلا، لا سيما بالصلاة التي هي أشرف الأعمال وأجلها، ولذلك ذكر الله تعالى في قنوتهم وهو طاعتهم لله تعالى في الليل أمن هو قانت آناء الليل. القانت هنا يعني الطائع، سواء كان ذلك بالقراءة، بالذكر، بطلب العلم، لكن خص عملا من الأعمال وهو صلاة الليل أو الصلاة سجودها وركوعها. قال أما هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم إن الله جل وعلا وصف عباده المتقين الذين لهم من الفضل والسبق ما بوأهم منزلة الإحسان، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا في أول أوصافهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، مدوا ليلهم في طاعة الله تعالى بالسجود والصلاة والعبادة، فما كان حالهم عند قرب انقضاء ليلهم، إنهم في استغفار وإخبات وإنابة لله تعالى. ولذلك قال وبالأسحار أي في آخر الليل في وقت السحر هم يستغفرون، هذه صفتهم في إقبالهم على الله تعالى. كل هذا يبين عظيم المنزلة لهذه العبادة. يكفي في بيان شريف منزلتها وعظيم مكانتها أنها من أوائل ما أمر الله تعالى به المؤمنين على وجه العموم. قل يا أيها كما قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ثم بعد أن أمره بالعبادة الليلية قال إن لك في النهار سبحا طويلا، وهذا الفرض كان عاما على أهل الإسلام كما قال جماعة من أهل العلم مدة عام 12 شهرا، ثم إنه رفع ذلك الفرض وبقي نفلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. فنسخ الله تعالى ذلك بهذا الترخيص وهذا الإذن في عدم القيام. ومن العلماء من يقول بقي في حق النبي فرضا وفي حق الأمة نفلا، فهو على كل حال بالنسبة لعموم المسلمين هو فضيلة وليس فريضة. نعم. فجعلها الله تعالى منزلة لبلوغ الدرجات العلى. النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم ما بوأه الله تعالى من المنازل وكبير ما هيأه صلى الله عليه وسلم له من المكانة، إلا أنه جعل قيام الليل سببا وطريقا لحصول ذلك، فقال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود تتوق له النفوس، وهو مما خص الله تعالى به النبي على وجه الخصوص، لكن كل من طمع في مقام محمود في الدنيا وفي الآخرة فإن من طريق تحصيل ذلك أن يتهجد لله تعالى. والتهجد هو دفع النوم والإقبال على الصلاة بما يستطيع الإنسان في هذا الليل والدعاء. ولذلك جاء بعدها مباشرة ذكر الدعاء وقال وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في حاله مع ربه جل وعلا، أن يعمر نهاره بالطاعة، وإذا جاء الليل ينبغي أن يعمره بما يستطيع من الأعمال الصالحة. لا يلزم أن يكون الليل كله قياما. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة صلى في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة من كاملة، إنما كان صلى الله عليه وسلم يقيم من الليل ما يسر الله تعالى له نصفه أو يزيد أو قليلا أو ينقص قليلا، هكذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه العبادة وهذه الطاعة رتب الله تعالى عليها أجرا عظيما، لكن من حكمته أنه أخفاه ولم يبينه بيانا جليا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. يقول الله تعالى في جزاء هذا العمل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، لماذا قال ما أخفي لهم؟ لماذا أخفى ما أقر ما 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 جعله مرتبا على هذه الأعمال؟ لأنهم أخفوا أعمالهم فكانت في الليل، فأخفى الله جزاءهم عن الخلق، وهو جزاء عظيم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا فضل كبير يتجاوز كل خيال. يعني أنت لو قيل لك تمنى ماذا تريد؟ ستجهد وتبذل طاقتك في تمني أفضل ما سمعت به أو أفضل ما علمته أو أفضل ما رأيته أو أفضل ما يمكن أن تتخيله.
نعم.
لكن ما أعده الله لأولياء شيء يفوق هذا كله, يفوق هذا كله ويتجاوزه جميعه, فهو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله العظيم من فضله أن يرزقنا أن يرزقنا طاعته ويستعملنا في مرضاته وأن يجعلنا من أهل هذه العبادة الجليلة. وأنا أقول نحن في أول ليلة من ليالي السنة, أليس كذلك؟ الليلة ليلة واحد. ومن المناسب بما أننا في أول ليلة من أوائل هذا العام أن نخطط لعامنا. وأنا أدعو نفسي وإخواني إلى أنه نحن لماذا نخطط لدنيانا ولا نخطط لآخرتنا؟ أليس من المناسب أنه في هذه الليلة وهي أوائل الليالي أن نكون قد عددنا مخططا للعام كاملا؟ أنا لا أقصد مخطط تفصيلي, هذا إذا استطاعه الإنسان طيب, لكن على وجه الإجمال لماذا لا نجعل من أهدافنا في هذا العام أن لا يمضي شهر إلا وقد ختمنا القرآن؟ لماذا لا نجعل من أهدافنا أنه لا تمر علينا ليلة من ليالي هذا العام إلا وقد قمنا بشيء من الصلاة, أقل شيء 10 آيات؟ لأنه جاء في حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي وغيره, من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. 10 آيات كم؟ وش 10 آيات؟ الفاتحة والفلق, 7 آيات وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, يتحقق بها هذا الفضل. أيعجز إنسان أن يمضي 3-4 دقائق 5 دقائق في قراءة هذه في صلاته فيسلم من أن يكون من الغافلين؟ أقول هذا هو الحد الأدنى, وإلا فالخير واسع والفضل مبذول والميدان ميدان السباق مفتوح. اجعل من أهدافك أنه لا تمضي عليك ليلة مهما كان إلا وقد صليت فيها شيئا لله تعالى, حتى تكون ممن يدخل في زمرة هؤلاء الممدوحين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون, تتجافى جنوبهم عن المضاجع, وما إلى ذلك من الفضائل, من هو قانتا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه, حتى تنال ولو نصيب يسير من هذه الفضائل. ومن سار مع القوم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم, سيصيب من الفضل ما يفوق خياله وما يتجاوز تصوره, وفضل الله عظيم يعطي على القليل الكثير. فنسأله من فضله أن يستعملنا وإياكم في طاعته ونجعلنا من حزبه وأوليائه.
أمين. أحسن الله إليكم يا شيخ. ولعلنا أيضا في الحلقة القادمة نكمل بإذن الله, فالحديث هو عن أن فضل قيام الليل يطول حفظكم
إن شاء الله تعالى.
انتقل اتصالات. الأخت أم منذر من سوريا. أبو منذر, عفوا, تفضل. أبا منذر,
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
وفيك وفيك.
عندي سؤالين إذا سمحت. السؤال الأول, صلاة الظهر بعد الجمعة, نحن عندنا هنا الودع والشطط والمطر.
أبا منذر,
صلاة الظهر بعد الجمعة.
نعم, صلاة الظهر بعد الجمعة.
نعم.
أيوة.
السؤال الثاني, عندي سيارة.
لحظة أبا منذر,
السؤال واضح.
صلاة
الظهر. ألو.
يسأل عن صلاة الظهر. لو تستفصل حتى يفهم الناس ما
المشكلة. طيب أبا منذر.
نعم.
لو تفصل في سؤالك الأول, صلاة الظهر بعد الجمعة ماذا تقصد؟
عندنا جوامع نحن نريد في النبوية, هل يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بعد الجمعة؟ لأن نحن نصليها وناس يصليها.
طيب.
نريد السنة النبوية.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال, سيارة ثمنها 1.5 مليون.
ثمنها
1.5 مليون.
مليون ونصف.
أريد أوديها ويلزمني مبلغ من المال, إذا بعتها لصاحب المكتب, بعتها لصاحب المكتب بمبلغ معين واشتريته فورا.
نعم.
وأعطيته 3 مليون, بقي منها 500,000, وهو بقي المبلغ الباقي زاده علي, أجله علي مثلا لمدة سنة وزاد عليه, هل في هذا بأس؟
واضح الشيخ. سؤال الثاني, الصوت ضعيف جدا يعني أبا منذر, الصوت ضعيف, ريتك ترفع الصوت حتى بس يعني نفهم السؤال كما يجب. السؤال الثاني تعيده, سيارة ثمنها 1.5 مليون.
أريد أبيعها للمكتب.
أي مكتب؟
مكتب سيارات.
طيب طيب طيب.
إذا بعتها له وأخذته أعطيته, أعطاني 1.5 مليون.
نعم.
أعطاني 1.5 مليون.
نعم.
وأنا هو صار مالك السيارة, وقمت بشرائها بنفس الوقت, نفس السيارة قمت بشرائها منه.
نعم.
أخذت أعطيته 3 مليون وأخذت 500,000, وزاد على 500,000 زاد عليها مبلغ قدره 200 أو 250,000 بالأقساط.
نعم.
هل في هذا بأس؟ يعتبر ربا ولا لا؟
طيب واضح. شكرا لك أبا منذر،
جزاكم الله خير،
وإياك شكرا لك. الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي 4 أسئلة.
طيب أم عبد الله، الأول
السؤال الأول، أنا عندي قفل شديد البكاء خصوصا وقت الصلوات، هل أستخدم هزازة تنويم وأنا أصلي أم أنتظر إلى أن ينام، على الرغم أن النوم متقطع، أم وما هو الوقت المعتبر في تأخير الصلاة؟ ما أطمئن في صلاتي، يبكي على طول. يعني هل أستخدم هزازة وأنا أصلي؟
طيب
السؤال الثاني، كنت في غرفة الولادة من الساعة 2 فجرا إلى الساعة 11 صباحا، ولم أولد إلا الساعة 11، هل أقضي صلاة الفجر؟
طيب
السؤال الثالث، المرأة إذا حاضت وقت صلاة وإذا طهرت وقت صلاة، هل تقضي الصلاة؟
طيب السؤال الأخير،
المرأة في بيتها هل تجب عليها صلاة العيدين أم يكتفى بما يقام في المصلى الجماعة؟
طيب السؤال الأخير، أم عبد الله، السؤال الأخير تقول هل تجب عليها المرأة في بيتها
صلاة العيدين، هل تصليها المرأة في بيتها؟
طيب
أهم يعني يكون فرض كفاية إذا قام به البعض.
طيب واضح مع عبد الله، تسمعي الإجابة، شكرا لك. الأخ عبد المجيد من السعودية، تفضل أخي عبد المجيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك خير يا أخ عبد العزيز.
حياك الله أخي عبد المجيد.
مساك خير يا شيخ خالد.
مساك خيرات، هلا وسهلا.
محبك في الله عبد المجيد من عنيزة طال عمرك.
حياك الله، هلا وسهلا.
يا هلا وسهلا. سؤالي، المسلم إذا حلف، إذا حلف المسلم يعني وهو معصب، هل يلزم أنه يوفي بحلفه أو لا؟
طيب واضح،
شكرا.
شكرا لك أخي عبد المجيد. طيب الشيخ، نبدأ بأبي منذر، كنت سأبدأ بعبد المجيد الشيخ يعني، لكن لأنه من عنيزة. طيب الشيخ أبو منذر من سوريا يقول، صلاة الظهر يا شيخ بعد الجمعة ولم يكن صوت واضحا يا شيخ، يعني
لا، وعلى كل حال هو يسأل عن مسألة سبقا سأل عنها جماعة من الناس، وهي أنه في بعض البلدان يصلون الجمعة مع الأئمة، ثم إذا فرغوا من صلاة الجمعة صلوا ظهرا، باعتبار أن هذه الصلاة التي صلوها اللي هي صلاة الجمعة قد لا تجزئهم، إما لكون الجماعة متعددة أو لأي سبب من الأسباب التي قد تخل بما يجب في صلاة الجمعة، فيحتاطون فيصلون الظهر 4 حتى تبرأ ذمتهم، حتى تبرأ ذمتهم كما يقول بعض من يسأل. ويستند في هذا إلى أن بعض الناس عندهم من أهل العلم، بعض أهل العلم عندهم يقولون هذا، وهذا ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء المعتبرين ولا في كلام العلماء المعتبرين، إذ إن هذا قد أدى ما فرض الله تعالى عليه. الله تعالى يقول، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم قال، فإذا قضيت الصلاة، أي صلاة؟
الجمعة،
تنتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما أمرهم الله تعالى فصلوا الظهر ثانية. فليس هناك دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في عمل التابعين ولا في أقوال الأئمة المعتبرين أنهم يصلون ظهرا احتياطا، وهذا مما يفتح على الناس باب الوساوس، ومثل هذا الاحتياط مذموم وليس احتياطا ممدوحا، وإلا كان كل صلاة حتى إذا صلى في مسجده مع الإمام احتمال أن يكون هناك اختلال في شرط من شروط الصلاة أو أمر من أمورها التي لا تصح إلا بها، وبالتالي يعيد الصلاة، وهكذا نلزم الناس أو نضرب منهم الصلاة مرتين، والله إنما فرض الصلاة 5 مرات في اليوم، فلا وجه لهذا الذي يفعله بعض الناس. ولهذا إذا صلى الإنسان الجمعة فإنه ليس عليه صلاة، ليس عليه سوى هذه الصلاة، وهذه تكفيه عن الظهر، وهذا فرض الوقت، وليس عليه أن يصلي جمعة. صلاة الجمعة بعد صلاة الظهر بعد أن يصلي الإنسان الجمعة مع المسلمين هي نوع من الابتداع في الدين.
نعم، أحسن الله عليكم. سؤاله الثاني يا شيخ يسأل عن هذه الصورة من المعاملات المالية، يقول، سيارة ثمنها 1.5 مليون، باعها لصاحب مكتب سيارات، يقول بأنه أعطاني 1.5 مليون، ثم بعد ذلك يقول قمت بشرائها منه مرة أخرى بالمبلغ نفسه، يقول لكني أعطيته 1 مليون وأخذت منه 500,000 ريال، وهذه 500,000 زاد عليها مبلغا، هل يعد هذا يا شيخ ربا؟ هذه الصورة فيها ربا؟
إذا كان مشترطا يعني نعم. إذا زاد عليها مبلغ كيف يعني؟
يعني على هذه 500 حتى يسددها له.
هو باع السيارة.
نعم.
ثم اقترض منه.
هو يا شيخ هي كالتالي كما ذكر، هو يقول قيمتها 1.5 مليون، باعها لصاحب المكتب ثم اشتراها منه ثانية. هو
اشترى السيارة ثانية،
اشتراها ثانية ب1.5 مليون. يقول لكني أعطيته 1 مليون و500 ألف أخذتها لي أنا أتصرف بها، بمعنى أنه تبقى عليه في ذمته 500 ألف.
نعم.
يقول لكن مقابل التأخير أخذ علي زيادة.
ظاهر المسألة وإن كانت ليست بجلية نعم. واضحة أنها نوع من العينة نعم. وجمهور العلماء على أن العينة محرمة لا تجوز، وأنها من الربا، استنادا لما جاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم جهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. وهذا الحديث وله نظائر أخرى كحديث عائشة في قصة زيد بن ثابت وبيعه الجارية ب600 وشراء واشتراؤها ب800. هذه الحديث في مجموعة تدل على أن هذه المعاملة معاملة محرمة وهو قول عامة العلماء. فهذه المعاملة هي من أنواع الربا المحرم وهو ربا العينة.
نعم. لكن شيخ لو نأخذها مثلا بصيغة أخرى، لو أني اشتريت سيارة شيخ قيمتها 100 ألف ريال وسددت للبائع 50 ألف ريال وتبقت في ذمتي 50، مقابل هذا التأخير هذه 50 المتبقية مثلا، قال قلت له سأسدد بعد سنة، قال إذا 70.
إذا كان
مثلا هذه الصورة الآن تحديدا
الآن تم البيع
نعم
واقترضت منه 50
نعم،
فاشتراط الزيادة في القرض مجمع على تحريمه، لا خلاف بين العلماء أن زيادة شيء، اشتراط زيادة قدر أو صفة في الماء في القرض هي من هو من الربا المحرم. اشتراط زيادة عدد أو صفة في القروض هي من الربا الداخل فيما جاءت النصوص بتحريمه في الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة. ففي هذه الصورة إذا اشترى إنسان سيارة باع سيارة 100 ألف واقترض منه 50 ألف وقالوا طيب ما يخالف لكن سأزيد عليك، لا يجوز. لكن لو من الأصل لما جاء يبيع السيارة قال له أنا أبيعك إياها بالتقسيط، فهذه مسألة أخرى تختلف عن الصورة التي تسأل عنها.
نعم. إذا بين له القيمة نقدا أو تقسيطا.
أي نعم، واتفق على أحدهما إما على النقد أو على التقسيط.
أحسن الله عليكم. الأخت أم عبد الله من السعودية أرفعت أسئلة، سؤالها الأول طفلها كما تقول شديد البكاء وقت الصلاة، إذا دخلت شيخ في صلاتها وصارت كما تقول تستخدم مثلا الهزازة أو السرير الذي هو فيه أو تحركه مثلا صلاتها يا شيخ؟
هذه من الحركة الجائزة في الصلاة
نعم.
وقد تكون مستحبة
نعم.
فمثل هذه الحركة لا حرج فيها، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأمامة ابنة زينب ابنته ابن أبي العاص وصلى بها صلى الله عليه وسلم، صلى كانت معه وكان يحملها في صلاته، فكان إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها. وهذه حركة في الصلاة يعني شوية حمله لها في أثناء القيام، وضعه لها في أثناء حال الركوع والسجود هو من الحركة الجائزة في الصلاة وقد تكون مستحبة. لكن في مثل هذه الحالة التي تتأذى ببكاء الطفل، فلو وضعت بجوارها سريرا هزازا فكلما صاح حركته حتى يسكت أو فعلت شيئا يسكته دون أن تخرج عن سمت الصلاة.
نعم حسنت.
فمثلا الحركة التي لا يزيد تزيد فيها ركوعا ولا سجودا نعم. ولا خروج عن صفة واجبة لا حرج فيها. أما إذا كانت تخرج عن صفة الواجبة بأن تكون مثلا قائمة ثم يبكي الطفل على سبيل المثال فتجلس
نعم.
لتسكيته ثم تقوم تكمل، هنا لا، هنا خرجت عن صفة واجبة وهي القيام. وقوموا لله قانتين. إذن الحركة الجائزة هي ما لا يخرجه ما لا يخرج المصلي عن الصفة الواجبة في صلاته
نعم.
وإذا دعت لذلك حاجة قد تكون الحركة مباحة وقد تكون مستحبة على حسب الحال والداعي.
إذن إذا كان الأمر كذلك ليس هناك داعي أن تنتظر حتى ينام مثلا، لأنها هي أيضا تمت سؤالها سألت الشيخ عن وقت خروج الصلاة.
هو مشكلة النوم مثل ما ذكرت أنه ليس على حال يعني مستمرة، قد ينام ثم يستيقظ. ففي هذه الحال
وقت خروج الصلاة يا شيخ حتى يعني
وقت الخروج يختلف باختلاف الصلوات، لكن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب هي أوقات متتابعة، يخرج وقت ويدخل آخر. فالظهر إذا أذن الظهر دخل وقت الظهر إلى أذان إلى دخول وقت العصر، وهو بأذانه في التقاويم، هذا كله وقت الظهر. ثم من العصر إلى المغرب هذا وقت، إذا خرج وقت العصر دخل وقت المغرب وكذا. لكن وقت العصر ينبغي أن لا تؤخر حتى تصفر الشمس، لأنه وقت اضطرار، وأما الوقت الاختيار فهو في أول الوقت. العشاء المغرب كذلك، إذا غربت الشمس إلى مغيب الشفق هذا وقتها، فإذا غربت فإذا غاب الشفق عند ذلك خرج وقت المغرب، فلا تؤخر إلى هذا الحد، إنما لو أخرت لوقت يتسع لفعل الصلاة قبل أن يخرج الوقت فإنها صلت في الوقت.
الحمد لله، صلى الله عليكم. سؤاله الثاني يا شيخ، أدخلت غرفة الولادة الثانية منتصف الليل ولم تلد إلا 11 ضحى، تسأل يا شيخ تقول هل تقضي الفجر شيخ؟
إذا كانت لم تلد إلا بعد الفجر،
نعم وهذا الذي ذكرت
بعد خروج وقت الفجر، فعند ذلك يجب عليها أن تصلي الفجر، لأن الدم الخارج من المرأة أثناء الولادة ليس بنفاس على الصحيح من قول العلماء. من أهل العلم من يعده نفاسا، من أهل العلم من يعده نفاسا، ومنهم من يقول إنه ليس بنفاس، وهذا هو الصحيح. فالصحيح أنه ليس بنفاس، إنما هو دم يخرج مع الولادة، لا يثبت له حكم النفاس، لا يمنعها من الصلاة. فالدم قد يتقدم يوم، قد يتقدم يومين، وقد يزيد وقد ينقص، وهذا ليس بنفاس. ففي هذه الحالة قال طيب كيف تصلي وهي على سرير الولادة؟ نقول الله الحمد لله، الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، تفعل ما تستطيع، الذي تستطيع تفعله. فإن كانت قد غلبت وذهلت حتى خرج الوقت ووضعت وهي لم تصلي، عند ذلك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الحمد لله الأمر واسع،
الحمد لله رب العالمين. إذن عليها القضاء تقضي
الآن، عليها القضاء نعم، هذا على الراجح من قول العلماء. فإن كانت قد سألت أحدا وقال لها إن هذا دم نفاس ولا تجب الصلاة عليك، فلا حرج، تأخذ بقولك ما في مشكلة.
الحمد لله، أحسن الله عليكم. سؤالها الثالث شيخ، تقول إذا حاضت المرأة أو طهرت وقت الصلاة هل تقضي هذا الوقت يا شيخ الذي حاضت فيه مثلا؟
نعم.
أو طهرت
فيما يتعلق بطروء الحيض وبارتفاعه، هي مسألة طروء المانع أو المبيح للترك وارتفاعه في أثناء الوقت. بالنسبة للحيض، إذا طرأ الحيض في أثناء وقت الصلاة، فإن كان في وقت السعة فإنه لا عليها قضاء، بمعنى أنه لو أذن المغرب وبعد ربع ساعة حاضت المرأة فإنه لا يجب عليها قضاء هذه الصلاة، ولو كان قد أدركتها لأنها أخرت تأخيرا مأذونا لها فيه، فإنه لا يجب عليها أن تصلي في أول وقت. يستحب لها أن تصلي في أول الوقت، لكن لا يجب عليها. متى يجب عليها أن تصلي؟ إذا بقي من الوقت قدر فعل الصلاة، هنا يتعين. فإذا حاضت في هذا الوقت وهي ما صلت، عند ذلك إذا طهرت يجب عليها قضاء هذا الوقت، لأنها أدركت وثبتت الصلاة في ذمتها، وهي مفرطة بتأخير الصلاة إلى هذا الوقت، حيث إنه لم يبقى إلا قدر فعلها، فلما حاضت ثبت في ذمتها. أما ومن العلماء من يقول إذا أدركت قدر تكميلة الإحرام ثم حاضت وجب عليها القضاء، هذا القول الثاني في المسألة، لكن القول الأول هو الأصح. ولو كان يجب على المرأة أن تقضي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لامرأة أنه إذا حضت وقد دخل الوقت فإذا طهرت فقد الصلاة، فإنه لا قضى عليه في هذا الحال لعدم الدليل. الأصل عدم وجوب القضاء في مثل هذه الحال لطرق ما يمنع من الصلاة. أما إذا ارتفع الحيض، فإذا ارتفع الحيض في وقت تدرك فيه ركعة من الصلاة، مثلا طهرت قبل أذان المغرب بدقيقة أو دقيقة ونصف، وهو وقت يمكنها أن تدرك ركعة من صلاة العصر، عند ذلك نقول إذا طهرت في هذا الوقت وجب عليك قضاء صلاة العصر. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فإنه يجب عليه، إذا زال عذره كالحائض مثلا ارتفع عذرها أو المغمى عليها فاق يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. أما إذا طهرت بعد ذلك ما بقي ولا مثلا نصف دقيقة ووقت لا يتسع لفعل ركعة فهنا لا قضاء عليها.
الحمد لله.
هذا ما يتصل بارتفاع الحيض وما الذي يوجب القضاء إذا أدركت إذا طهرت في أثناء الوقت.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الأخير يا شيخ حول إقامة صلاة العيد بالنسبة للمرأة، هل تجب عليها يا شيخ وهي في بيتها؟
لا يجب على المرأة أن تقيم صلاة العيد في البيت. لأن صلاة العيد مما يشرع له الاجتماع. وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج كما في حديث عطية أمر أن يخرج النساء حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور وهن في العادة لا يخرجن، أمرهن بالخروج ليشهدن الصلاة ودعوة المسلمين. فدل هذا على أنها صلاة لا تكون إلا في حال اجتماع. وعلى هذا عامة العلماء أنها لا تصلى إلا في المجامع، وأما صلاتها في البيوت فهذا ليس مشروعا وليس عليه أصل يدل عليه، ما له دليل يدل عليه.
لكن الشيخ أحيانا عندما يقال مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، لفظ أمر هذه بعض الناس قد تشكل عليه، هذا يعني الوجوب يا شيخ؟
الأمر هذه مسألة أصولية يا أخي عبد العزيز، يعني اختلف العلماء في الأمر. هل يدل على الوجوب أو يدل على مطلق الطلب؟ سيشمل الوجوب والاستحباب. والذي يظهر الذي عليه المحققون من أهل الأصول أن الأمر يفيد الوجوب، هذا الأصل. لكن هذا ليس مضطردا في كل موارده، قد يرد ما يدل على عدم الوجوب. فمثلا إذا كان الأمر في الآداب، الأمر فيما يتعلق بالآداب، فعامة العلماء جمهور العلماء على أنه للاستحباب وليس للوجوب مع أنه أمر. لكن إذا كان هذا يتعلق بأمر عبادي فعامتهم يحملونه على الوجوب. فالمسألة فيها تفاصيل وتفاريع، لكن الأصل يعني الأصل إذا ورد قول الله أو قول رسوله بالفعل أن يبادر الإنسان إلى الامتثال ولا يتوقف ويسأل هذا واجب أو مستحب أو مسنون أو، بل يبادر. ما كان الصحابة إذا جاءهم أمر الله أو أمر رسوله يتوقفون في الامتثال بل يبادرون. وأما مسألة السؤال هل هو واجب أو مستحب أو واجب أو سنة، متى نحتاج إليها؟ عندما تقع المخالفة. فينظر الإنسان عند ذلك هل وقع في واجب في ترك واجب فيتلافاه بما يمكن أن يتلافاه به ويستغفر الله تعالى، أو أنه ترك سنة فتكون سنة قد فات محله أو سنة يشرع قضاؤها فيقضيها.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا على هذا التوضيح. أخونا عبد المجيد من عنيزة الشيخ يقول المسلم إذا حلف وهو كما ذكر هذه اللفظة يقول معصب أو غضبان أو إلى آخره، هل يلزمه الوفاء يا شيخ؟
الذي يظهر أن اليمين التي تصدر حال الغضب والطيش لا ليست يمينا معتبرة، لأن الله تعالى إنما أوجب الكفارة في اليمين المنعقدة وهي التي تصدر عن أهل حاضر العقل مدرك لما يقول. الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ومثله مثل اللغو يمين اللجاج التي تصدر حال الغضب والنرفزة والخروج عن الحال المستوية في التحكم بالنفس. فالذي يظهر لي أنه إذا كان غضبا شديدا أو غضبا لا يتحكم الإنسان فيه بما يقول ولو لم يخرج إلى حد الإغماء والإطباق على عقله فإنه لا يلزمه الكفارة، إنما الكفارة في اليمين المقصودة التي تكون صادرة عن إرادة واختيار.
أحسن الله إليكم. وعود الاتصالات، الأخ حيدر من السعودية، تفضل أخي حيدر.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا عبد العزيز؟
حياك الله أخي حيدر، تفضل.
وكيف حال أبي خالي؟
حياك يا أخي، هلا.
يا أنا عندي اثنين أسئلة.
تفضل.
آداب الدعاء الله يعافيك، والسبعة اللي يظلهم الله فيهم لا ظل إلا ظله.
يعني من هم السبعة؟
أيوة. والسؤال الثاني آداب الدعاء ما هي؟
طيب شكرا لك يا أخي حيدر. الأخ أحمد من المغرب، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبكم في الله.
حبك الله
فيك. تفضل أخي أحمد.
أولا أرجو أن يتسع صدركم لمداخلتي، لأنني منذ الأسبوع الماضي وأنا أحاول الاتصال بالشيخ ولم يتيسر ذلك.
الحمد لله أنه تيسر الآن. طيب
تفضل.
معلوم أن الإنسان الذي به مد عند كل صلاة يتوضأ، هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ وماذا لو صلى بدون أن يتوضأ، هل تقبل صلاته؟
نعم.
وهل تجوز إمامته في بعض الأوقات؟ السؤال الثاني لو تكرمتم.
نعم.
هل هذا الإنسان إذا أراد أن يتزوج يخبر الفتاة التي يريد أن يتزوجها بحالته أم لا، مع العلم أنه لم يسبق له أن يتزوج ولم يخطب بعد؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياك، شكرا لك أخي أحمد. الأخ أبو وردة من السعودية، تفضل أبو وردة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستعليك وعلى الشيخ،
مساك الله بالخير والعافية.
سؤالي
تفضل
يا شيخ، يعني هل فعلا يتلبس الجان بالإنسان؟
نعم.
يعني وقت الآونة الأخيرة كثرت، يعني طلعوا لا، وطبعا أنا مع الناس يقولون في حالات يعني نفسي، لكن طلعوا ناس يقولون أبدا لا يوجد أبدا مس، ويستشهدوا كذلك بأدلة مثل ليس لي عليكم سلطان إلا أنا أمرتكم، الشيطان يقول هذا ليس لي عليكم سلطان يا أخي إلا أنا أمرتكم أطعتوني.
نعم.
فأتمنى يا شيخ، ويا ليت يا شيخ يعني طلبنا أكثر مرة أن يكون رسميين، الرقاة يكونون رسميين، يكون نعم. لهم مكان نعم. رسمي تحت الدولة، يكونون نعم. فعلا راقين فعلا، وليس كما نشاهد حاليا. يعني أتمنى أتكلم في الموضوع هذا لنا
بإذنه تعالى. بإذنه تعالى أخي أبو وردة، إن شاء الله تعالى. شكرا لك أبو وردة. طيب شيخ، أخونا حيدر سأل عن أداب الدعاء، يا شيخ ما هي
أداب الدعاء؟ كثيرة.
نعم.
ولكن الأساس الذي ينبغي أن يبنى عليه الدعاء هو استحضار عظمة من تدعوه. إذا امتلأ القلب بعظمة من يسأله وينزل به حاجته، فإن ذلك من أعظم موجبات إجابة الدعاء. ولذلك ينبغي للمؤمن في دعاء أن يستحضر هذا الأمر، وهو أنه يدعو الغني الذي بيده، الذي له كل شيء جل في علاه، ويدعو القادر الذي له القدرة فهو على كل شيء قدير جل وعلا، فقدرته نافذة سبحانه وبحمده. إحسان الظن بالله تعالى يرتكز على هذين المعنيين، وأيضا على استحضار بقية صفات الكمال من الإحسان والكرم والمجد والحمد وسائر ما أخبر الله تعالى به في كتابه من صفاته، فإنها تملأ القلب تعظيما وإجلالا للرب، وبالتالي يثق العبد أن ربه لن يخيب سؤاله. هذا إحسان الظن بالله تعالى هو أصل أصيل في آداب الدعاء، أن يكون الدعاء أيضا لا اعتداء فيه، فالله تعالى لا يحب المعتدين، والاعتداء قد يكون بالقول، وقد يكون بالصفة بأن يرفع صوته، وقد يكون بالحال في كان يدعو وهو متلبس بما يحجب إجابته وما أشبه ذلك. إذن ترك الاعتداء هذا من آداب الدعاء. من آداب الدعاء أن يكون على طهارة، وأن يستقبل القبلة في دعائه، فإنه أرجى للإجابة، فإن سيد المجالس ما استقبل به البيت كما في البيهقي بإسناد لا بأس به، وأن يرفع يديه في مواطن التي ورد فيها رفع اليدين، والأصل في الدعاء رفع اليدين إلا المواطن التي لم يرد فيها رفع اليدين، كالدعاء مثلا بين السجدتين، والدعاء أثناء السجود، والدعاء في آخر الصلاة، هذه المواطن لم يرد فيها رفع الدعاء. هذا يعني نبذة عن أداب الدعاء التي ينبغي أن تستحضر، وهي أهمها، وإلا فهناك مهمات كثيرة. أن يطيب مطعمه، فإنه من دواعي إجابة الدعاء، والبقية لعل الله أن يسر لها لقاء
إن شاء الله. أحسن عليك. السؤال هو الثاني عن حديث شيخ سبعة يظلهم الله في ظله، من هم؟
في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عدهم: رجل إمام عادل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان التقى تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. هذه كم؟
خمسة أو ستة
رجلان. ستة. والسابع رجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هؤلاء هم السبعة.
أحسن الله إليك، نسأل الله يجعلنا منهم.
آمين يا رب يا حي يا قيوم.
شيخ أخونا أحمد ويسأل عن حالته هذه، وعن الوضوء ووجوبه واستحبابه، وإذا صلى دون وضوء إذا كان بهذه الحالة، ويقول هل تقبل صلاته في حال صلاته دون وضوء، وهل يؤم الناس؟ شيخ
هو مش مشكلته؟
يبدو يا شيخ أنه لا يتحكم، يعني
يعني معه
نعم
حدث دائم.
نعم
صاحب الحدث الدائم صلاته لنفسه ولغيره إذا رعى
نعم
المطلوب شرعا صحيحة.
نعم
والقاعد أن كل من صحت صلاته لنفسه من الرجال
نعم
صح أن يكون إماما.
نعم
فإذا صح الإنسان أن يصلي وهو صاحب الحدث الدائم صلاته صحيحة بالاتفاق إذا فعل ما يجب عليه صح أن يكون إماما، ولا دليل على أن إمامته لا تصح أو أنها مكروهة. فلذلك إذا راعى ما يجب عليه فيما يتصل بحدثه من الأحكام يصلي بالناس ولا حرج.
الحمد لله. ويقول الشيخ إذا أراد أن يتزوج هل يخبر الفتاة بحاله يعني وما هو مصاب به؟
يعني هو يختلف يا أخي الكريم، يعني هذا قد يكون عارضا وقد يكون دائما، هذا واحد. ثانيا قد يكون مؤذيا وقد يكون لا يشعر به ولا يدرى عنه. ثالثا قد يكون مؤثرا على ما يتصل بالحياة الزوجية وقد لا يكون مؤثرا. فهذه معايير، كل هذه معايير ينبغي أن تراعى في ما يتصل بما يخبر به من العيوب. الإنسان مسكوم وجال يخاطب الناس يقول ترى يا جماعة الخير أنا مسكوم، ما يعني الزكام شيء عارض، لا يلزم أن يخبر به. لكن لو كان فيه مرض، يعني مرض مثلا بهاق ولكن ليس ظاهرا، أو مثلا ضغط، مثل هذه الأمراض تؤثر على الحياة. فلذلك من النصح وكمال البيان أن يبين ذلك الإنسان عند الخطبة لئلا يدخل الآخر على جهالة. لكن أنا أنصح أخواني وأيضا أخواتي الذين عندهم مثل هذه الأشياء التي قد تجعل الناس يزهدون في الارتباط بهم، ألا يقدموا الخبر بها من أول المجيء. بعض الناس يجي بيخاطب يقول شوف ترى أنا بسكري وبضغط وبكذا، يقول يا أخي وش جابك، صح ولا لا؟
صحيح صحيح.
ولذلك لا يخبر بهذا إلا عندما يجد منهم قبولا. فإذا وجد القبول المبدئي والركون إليه يقول طيب من باب النصح والإيضاح ترى أنا عندي المشكلة الفلانية، ولكن الحمد لله ليست مؤثرة أو مؤثرة، حتى يجل الأمر فيكونون على بينة. هذا فيما إذا كان مرضا مثل ما ذكرت، يعني مما يعاب به الإنسان، مما يؤثر على حياته الزوجية، ومما قد يتأذى به الشريك. هذه معايير ثلاثة تراعى في الأمراض والعاهات التي أو الآفات التي يصاب بها الإنسان. أسأل الله أن يصلح حوال المسلمين.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم. الأخ أبو وردة من السعودية يسأل يا شيخ عن تلبس الجن بالإنسان، وهل هذا فعلا يا شيخ؟ يقول هناك ما ينكر هذا ويقول لا يمكن، لا ولا يوجد شيء اسمه مس أساسا.
عامة العلماء على أنه حقيقة واقع، وهذا حكي عليه الإجماع. وقد قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أي مس هذا الذي يتخبطه الشيطان إذا لم نثبت؟ فهو مس حقيقي وهو التلبس. بعض الناس قد يقول هذه حالات نفسية، صرع، موجات مغناطيسية أو تفريغ شحنات كهربائية في الأعصاب، هذا قد يكون حقيقة في بعض الحالات، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك مس. المس ثابت وقد تواردت كلمات العلماء على إثباته، لكن ليس كل من يصاب بحركة لا إرادية أن يكون ممسوسا. فالزهايمر مثلا هو مرض يتحرك في الإنسان لا إرادي، ما في أحد يقول إن هذا من المس. ما علمت، قد يكون هناك أحد، لكن أنا فيما أسمع ما أحد يصنف هذا بمرض عضوي طبيعي معروف، سببه معروف وعلاجه قد يكون مخففا وقد يكون رافعا في بعض الأحيان. المراد أنه هذا شيء موجود، فلا يلزم من كل خروج عن الاعتياد في الحركة أن يكون مسا، لكن المس موجود وثابت في ما دل عليه ظاهر القرآن وفيما أخبر به العلماء المتقدمون. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك شيء جلي واضح. في حديث الذي عند أبي داود أنه قال للشيطان إن تلبس أخرج عدو الله، لكن هذا الحديث في إسناده مقال.
أحسن الله عليكم. الأخت ليلى من ليبيا، تفضل يا أختي ليلى.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال، هل يمكن تأخر الزواج بسبب السحر؟
يمكن تأخير الزواج؟
تأخر؟
تأخر الزواج بسبب السحر؟
نعم.
ومثلا يجي الخطاب ويخطبوا وما يصيرش منهم يعني.
نعم
الله يستر الأمر.
آمين آمين.
يعني لو سمحت يا شيخ أنك تدعي لي بالزوجة الصالحة.
الله يرزقك من فضله.
شكرا. نعم بقي شيء أختي ليلى؟
أريد رقم الشيخ.
طيب رقم في الكنترول تواصلي معهم. الأخ زهير من السعودية تفضل. أخي زهير
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبشر الأخر القضاء إلى قضاء رمضان إلى أن يأتي رمضانات أخرى.
تأخير القضاء. طيب شكرا لك أخي زهير. طيب شيخ خمس دقائق تقريبا. أخونا أبو وردة شيخ من السعودية تحدث عن الرقاة يا شيخ ويقول كأنه يا شيخ يطالب بأن يكون هناك تنظيم وأن يكون عملهم تحت مظلة رسمية. أضف إلى ذلك يا شيخ تعلق كثير من الناس يعني بالرقاة. بعض الناس يعتقد أنه بذهابه إلى هذا الراقي سيشفى.
الجزئية الأخيرة نعم. وهي التي يعني يسأل عنها أو نعم. تقوم في أذهان كثير من الناس أنه لا يشفى أو أنه لا تصلح الرقية. ما هو لا يشفى نعم. لا تصلح الرقية إلا بالذهاب إلى راقي نعم. الرقية يعني عبادة لله تعالى يتعبد نعم. بها المؤمن في كل ليلة. في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفتيه ونفث ثلاث نفثات بهذه الطريقة. نفث هواء قد يكون معه شيء من الرطوبة ثم يقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم يمسح رأسه ووجهه وما أقبل من جسده صلى الله عليه وسلم. يكرر هذا ثلاث مرات. هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من الرقية الوقائية. هذا نوع من الرقية الوقائية. ما أحد من العلماء قال يشرع أن يذهب إلى راقي ليفعل له كل ليلة هذا الفعل. هذا ما أحد قال لم يقل به أحد من أهل العلم. فلذلك ينبغي أن يعلم أن الرقية تكون من الإنسان لنفسه سواء كانت رقية وقائية أو رقية علاجية لكشف المرض أو لتخفيفه. وأما ما يتصل بالذهاب للرقاة فلا بأس أن يذهب الإنسان للرقاة ولا بأس أن يقال له اذهب للرقاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فتاة جارية في وجهها سوادا فقال إن بها النظرة استرقوا لها كما في الصحيح من حديث عائشة وفي حديث أم سلمة أيضا استرقوا لها إن بها النظرة استرقوا لها يعني اطلبوا لها الرقية. وهذا دل على جواز طلب الرقية في مثل العين وأنه لا يعارض ما جاء من الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة 70,000. المقصود أن الرقية الأصل فيها أن يباشرها الإنسان. فإذا حصل وقرأ غيرك عليك فهذا لا بأس به وهو جائز. فيما يتصل بالشق الثاني أو الأول وهو ما يتصل بيكون الرقاة يعني يجرى ترتيبهم والنظر في حالهم من جهات ذات اختصاص. نعم هذا هو الذي ينبغي أن يكون حقيقة. وذلك لأن الرقية أصبحت مجالا خصبا لتصرفات من ليس له علم ولا معرفة ولا ديانة حتى.
نعم
ومن قد يتضرر الناس به إما ضرر بدني أو ضرر نفسي أو ضرر أخلاقي. كل هذه ملاحظات لا يمكن إخفاء. الشمس لا تخفى بغير بال. فمهما حاول من حاول أن يقول الرقاة على خير نعم هم على خير وفيهم خير كثير لكن هناك ممارسات خاطئة يجب معالجتها حتى يغلق الباب على أولئك الذين يدخلون من هذا الباب ليس له علم ولا معرفة ويدخل هذا الباب إما بقصد دنيوي أو بقصد إفسادي.
نعم أحسن الله. الدقيقة الأخيرة نقسمها بين زهير وليلى. تسأل عن تأخر الزواج هل يمكن أن يكون بسبب السحر يا شيخ؟
قد يكون لكن ما كل فتاة تأخر زواجها أنها مسحورة أو محسودة. هذه يعني معادلة ليست صحيحة. أنه تأخر يساوي أو يستلزم أن يكون هناك سحر أو حسد. هذا قسمه نصيب.
نعم صحيح.
فلتسأل الله من فضله. فالذي يزوج هو الله جل في علاه. فلتسأل الله أن ييسر لها زوجا صالحا.
وتأخير القضاء حتى رمضان آخر.
إذا كان هناك حاجة فلا حرج.
نعم.
وأما إذا لم يكن حاجة فينبغي أن يبادر إلى قبل رمضان القادم. فإذا أخر عن رمضان القادم لحاجة فليس عليه إلا القضاء فقط. وأما إذا كان لغير حاجة فمن العلماء من يوجب معه إطعاما. والصحيح أن الإطعام ليس واجبا إنما هو مسنون.
إذن عليه القضاء فقط.
عليه القضاء في كل الأحوال.
أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام حلقتنا انتهت. شكر الله لكم دكتور خالد.
بارك الله فيك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.